الله والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا دعوتكم لمحاضرة بعنوان الهزيمة النفسية عند المسلمين، ومع الأخ عبد الله الخاطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الذي يحضر مثل هذه الاجتماعات ويرى هذه الوجوه يسر كثيرا، لأنه يرى شبابا يقبل على دينه ويبحث عما ينفعه. ولذلك أقول هذه المحاضرة للشباب، وهي للشباب الذي يمتلئ طموحا وحيوية ونشاطا، فيجد في طريقه بعض المثبطين والذين يميلون إلى التكاسل. وهذه المحاضرة للشباب الذي يعلم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولهذا الشباب الذي يميل إلى التفاؤل ويبتعد عن التشاؤم والمتشائمين، لهذا الشباب الراغب في التغيير فيقابل الكهول الذين ضرروا كسلهم وتخاذلهم وانهزارهم بأنه روية واتزان وتعقل، فانهزموا وهم يريدون هزيمة غيرهم. لهذا الشباب الذي يعرف أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، أقول هذه المحاضرة الهزيمة النفسية عند المسلمين. ولكي أكون دقيقا، أقول عند غالب المسلمين، لأنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة لا يضرها من خالفها. فأنا هنا لست ميأسا فتحدث عن واقع المسلمين السيء، وإنما مشخصا لمرض عند المسلمين أو عند غالب المسلمين، مرض نفسي بصفة طبيب نفسي وبصفة أحد المسلمين الذين يعيش واقع المسلمين السيء. هذا المرض النفسي الذي يصيب غالب المسلمين له أعراض أي مظاهر، وله أسباب وله علاج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على عرض هذا المرض والبحث عن أسبابه وتشخيصه، ثم صرف العلاج الناجع له كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وكما وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول الغربيون. أقول من مظاهر هذا المرض أعرف عشرة مظاهر أو أعراض. العرض الأول وهو يوجد عند بعض الناس، وهو اليأس من إمكانية التغيير في وضع المسلمين. تجد أناسا عندما تحدثهم عن واقع المسلمين تجده يائسا، يقول يستشهد بأمثال شعبية فيقول: أنت تؤذن في خرابة، مثل الشعبي، أي في بيت الخرب لا أحد يسمع لك. وناس آخرين يستخدمون أمثلة شعبية يقول: أنت تنفخ في قربة مخروقة، هذا مثل عندنا، أي أن النفخ في القربة لا ينفع، تنفخ من هنا ويخرج من هناك، أنت تقول كلاما فيسمع من هنا ويخرج من هناك. كل هذه الأمثلة التي يستخدمها المسلمون يؤسوا النشيط، يؤسوا الشخص الذي يريد أن يغير، ينكر المنكر، تجد منهم هذه النفسية الهزيلة. وقد قابلت كثيرين ومنهم علماء منهم مشائخ فقلنا لماذا لم لا تعمل جلسة للمسلمين تعلمهم أمور دينهم؟ يقول ما أحد حولك بهذا الكلمة، يقول لا أحد يستمع إليك، وتجد هو هالك هو يائس. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا لهذه الاحتياج في الحديث الذي رواه مسلم، يقول إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو بالفتح فهو أهلكهم، بالضم إذا قال أن الناس هلكوا، الناس ضائعين، الناس في ضلال، هذا الذي يقودك إلى هذه المرحلة هو أكثرهم ضياعا وأكثرهم ضلالا وأكثرهم هلاكا فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم أي جعلهم هالكين وينسوا بذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. حديث جميل جدا يوضح هذه النفسية المتشائمة، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. هذا المظهر يظهر في كثير من الناس الذين يتخاذلون ويبتعدون عن إنكار المنكرات أو عن الدعوة إلى الله بحجة أن الناس لا يستمعون فتجده يائسا، وهم بذلك يفوتون مصلحة عظيمة ونشر هذا الدين وإنكار المنكرات، والأمر معروف. المظهر الثاني لهذا المرض مظهر تجده عند الناس وهم ينظرون إلى من دونهم، لا ينظرون إلى من هو أفضل منهم، وبذلك يرتاحون لما هم فيه فيبررون واقعهم بأنهم أفضل من غيرهم ممن دونهم. المظهر الثالث تجده في مظهر التقليد للابتكار، فإن المسلمين أو غالب المسلمين لا يفكر في قضية الابتكار والاختراع من مراحل علمية، لا يفكر في يوم الأيام أنه سيكون مبتكر ومخترع وقائد يقود هذا العالم حتى من ناحية النواحي التقنية، فتجده دائما مقلدا، وهذا تجده أن في كثير من الدول حتى لا تستطيع أن تصنع أمور بسيطة في حاجياتها، كل الأمور تريد أن تستوردها فتبقى تابعة لغيرها، وهذا من هزيمة وضعف لعدم معرفة مكانها القوة عندنا. العرض الرابع تجده يتجلى واضحا في من يدرس في البلاد الغربية أو الشرقية ثم يرجع ويأخذ سلبيات وإيجابيات تلك الدول، أيضا هذا يعبر عن نفسية منهزمة عند هذا الإنسان، فلم يعد يفرق بين الغرب والسليم، لم يعد يفرق بين الأمر الطيب عندهم من عيون دنيوية بحتة نحتاج إليها وبين عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم إن كانت لهم أخلاق، لا يعد يفرق بين هذا ويأتي بكل ما عند الغرب أو الشرق من سلبيات وإيجابيات. والحقيقة أن الغرب تقدموا من جهة الآلة ولم يتقدموا من جهة البشر، فالرقم البياني يصعد في جانب الآلة، هم يخترعون آلات كثيرة، ولكن البشر عندما تقيم سلوكهم وعاداتهم وتقيم حياتهم الاجتماعية تجد أنها في تدهور، فالتقدم الذي عندهم هو تقدم الآلة لا تقدم البشر، ونحن نريد تقدم البشر الذي نحن بحاجة إليه وتقدم الآلة لأخذه منها. العرض الخامس رضا كثير من الناس بالواقع، سواء الواقع واقع المسلمين في البعض أو واقع السياسي الموجود، فتجده يتجلى في قبول الحلول الاستسلامية أو الحلول الانهزامية أو أرباع الحلول أو أنصاف الحلول، فيقولون مثلا وهذا تجدها عند كثير من الناس إسرائيل حقيقة، مثلا يرون أن إسرائيل حقيقة واقعة إذا لا بد من التعامل معها، هم هجموا وفقدوا صفة العلوم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صفة العلوم هذه فقدوها فأصبح يرضون بواقع إذا كان المدين يرضون به بدل من أن يكون هناك استعداد ودولة وكذا أخرى يستعدون لها للمستقبل. وفي جانب العلماء في رضا بالواقع تجد كثير من الفتاوى والدروس والمواعظ تقدم لتبرر الواقع ما لتغيره. تجدهم يبحثون عن المعايير لتبرير واقع المسلمين دون ان يبحثوا البحث الجاد عن وسائل لتغييره. وهذه ايضا تحيي الى سياسه ميزانيه ضعيفه تريد ان تعطي فتاوى عن الواقع الموجود بدل من ان يقدم شيء في المستقبل. عرض ثالث اعرضه ويتجلى في كثير من الشباب وهو اخفاء الهويه الاسلاميه، نقص العزه، ضعف العزه عند المسلمين. تجده ان يكون هذا حلال وهذا حرام، خاصه اذا وجه لكل الاولاد غير مسلمين قد يقدم الى شيء حرام او يدعوه الى شيء حرام، ثم يقول شكرا انا لا اريد شيء من هذه الاشياء، فحس انه لا يريد ان يبرز هويته بدل ان يقول هذا حرام عندنا نحن مسلمون. اليوم كثير من الناس يخشى ان يبرز هذه لعلهم يوصفونه بفكره التعصب او التطرف او عنده فندمنتالس اشياء من هذه التي يحبون ان يقولوا يخشى الانسان مثل ان يوصل بها. وتجدها او تتجلى في لباس بعض المسلمين عندما يخرجون واذا به يتجلى بكل الزي، حتى الطبعة الانجليزيه كيف يلبسها، الطبعة الغربيه طريقه اللباس كلها بحذافيرها يبحث عن طريقه لارضاء الغربيين حتى بطريقه لباسه وحياته، فتجده متفرجا. هناك حد ادنى ممكن الانسان يلبسه او يستعمله، لكن تجد في ناس يسعون الى ارضاء الغربيين مما يدل على نفسيه منهزمه ضعيفه لا تعتز بما عندها. ولعلي قد ذكرت لكم مره سابقه قصه ذلك الانجليزي الذي اسلم واعتز بدينه، واعرضها مره اخرى لا باس لمن لم يسمعها. ذلك الشاب الانجليزي التقيت به في جنوب لندن في منطقه اسمها جيلفورد، فأسلم وبعد إسلامه بثلاثة أسابيع وجد وظيفة في جنة أخرى. فشباب الجمعية الإسلامية أرادوا اللحاق به وإقناعه بأن لا يذكر لأولئك الناس الذين يذهب إليهم أنه قد أسلم، حتى لا يكون ذلك سببا في رده عن هذه الوظيفة أو لا يقبل فيها، فيتأثر نفسيا فيبتعد عن دينه. فما استطاع اللحاق به حتى ذهب للمقابلة الشخصية لتلك الوظيفة. فوجد أولاد كثيرين يصادقون على نفس الوظيفة. فلما دخل المقابلة الشخصية مع ناس غير مسلمين ذكر لهم بأنه قد أسلم وكان اسمه رب وأصبح اسمه عمر، ويقول أنا غيرت ديني وغيرت اسمي وأريد أن يكون من وقت الصراع إذا أنتم قبلتموني في هذه الوظيفة. فما كان منهم إلا أن قبلوه في تلك الوظيفة، وكان سببه أعجب عندما قالوا له لقد إننا نريد في هذه الوظيفة رجلا عنده القدرة على اتخاذ القرارات، وأنت عندك قدرة عظيمة جدا في اتخاذ القرارات، غيرت دينك وغيرت اسمك. هذا الإنسان يمرز هوية إسلامية بعزة لأنه أخذها بدون وجود الضوابط الاجتماعية التي تكون عندنا. نحن نحكي حساب لأولئك الفسقة، لأولئك المهاجمين ضعاف النفوس الذين لا يصدقون الإسلام، فنحاول أن نصل إلى أوساط الحلول معهم، فلا نشعرهم بأننا متعصبين وأننا لابد نلتزم بوقت الصلاة. فيحاول هذا الإنسان يبحث عن طريقة يهاجم بها أولئك فيصل إلى أوساط الحلول. وبذلك يكون هناك ضغوط اجتماعية على هذا الإنسان تجعله ما يبرز هذه الهوية إبراز الهوية. كيظهر هذا النظر في الذين يسلمون حديثا عندما يلبس هذا اللبس يدل على شيء، أن هذا الإنسان يريد أن يتمسك بكل شيء له علاقة بهذا الدين بدون وجود الضوابط الأخرى. ما دام أنا أسلمت وهذا اللبس طيب عندنا في الإسلام، فلماذا لا ألبس هذا اللبس؟ تجدون أذبه، وبعضهم يلبس العمامة وبعضهم يلبس الثياب في أي مكان، فإنه يعتد هذا العزة عنده، تدل على أنه تمسك بهذا الدين وراغب في تطبيقه كله. أقول في المقابل المسلمون الذين هم من أبناء الأمم تجدهم ضعاف في هذا الجانب. لا بد أن أذكر قصة من قصص الصحابة تذكر لكم وتوضح لنا جميعا طبيعة العزة التي يعتز بها المسلم. وهي قصة رائدة في هذا المجال، قصة ربعي بن عامر. في حرب المسلمين مع فارس كان قائد الفرس رستم، وكان قائد المسلمين سعد بن وقاص، وطلب رستم مفاوضين يفاوضوا رستم على قناعه ماذا جاءوا، وارسل سعد بن ابي وقاص بعض المفاوضين كان منهم ربعي بن عامر. فلما ذهب الى رستم اسمعوا الى قوله، يقول له رستم ما الذي جاء بكم؟ فيقول ربعي بن عامر الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا الى سعتها. كان رستم يقول ما اتعثني ليس في جيشي هذا الا الفطرانية وقباء، وكان يدعو بالسعادة بهذا الوضع. وربعي بن عامر اتى من الجزيرة يعتبر من البدو الذي لا توجد عندهم تلك الحضارة بالمقارنة ما عند رستم الحضارة المادية، ولذلك ومع ذلك يقول له ربعي من ضيق الدنيا الى احمر من جو الاديان الى عدل الاسلام، فارسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم اليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن ابى قاتلناه ابدا حتى نفدي الى موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنه من الناس على ذلك. فقال والبقر لمن بقي. فقال رستم قد سمعت مقالتكم. بدا رستم يفاوض، قال قد سمعت مقالتكم، فهل لكم ان تؤخروا هذا الامر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم كل احد اليكم يوما او يومين. هذا ربعي يقول يوما او يومين تريد؟ قال نعم، بل حتى نكاتب اهل راينا ورؤساء قومنا. فقال ما سمى، يقول ربعي ما سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلع الاعداء عند اللقاء اكثر من ثلاث. فانظر في امرك، يتكلم بعزه، فانظر في امرك. فقال سيدهم انت؟ قال لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير ادناهم على اعلاهم. فارتقى رستم في حديثه وسال قومه وكانه اراد ان ينهزم، فقال له قومه اتدع دينك الى هذا الكلب؟ انظر الى ثيابه. فقال رستم ويلكم لا تنظروا الى الثياب، وانظروا الى الراي والكلام والسيره، ان العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويكونون الاحساب. هذا نظر رستم لما يرى في هذا الحديث. العرب الان بالعكس الان يهتمون بالثياب ويتساهلون في الانساب، الزنا، علاقات مع غير المسلمات، اشياء كثيره تراهم تدل على تساهل في قضايا الانساب وضبط الانساب، ومع ذلك تجدهم يتهافتون في المقابل على قضايا الموديلات والزينه، ويسعون الى اخر موديل وثوب 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 الشتاء وثوب الربيع وثوب وثوب، اشياء كثيره جدا تجدهم يتهافتون عليها. الشاهد عزة ربعي بن عامر في تبليغ مدينة، وكان لما يذكر المؤرخون قضية ربعي بن عامر لأنه لما دخل إلى قوان رستم كان رستم قد أعد له مجلسا عظيما وجعله مليء بالمجوهرات والزينة حتى يظهر هذا البدوي، حتى يجعله يرتد ويبعد نفسيته. ومع ذلك دخل ربعي بسلاحه وقال له انزع سلاحك، قال انتم دعوتموني ولم آت اليكم. أدخل بسلاحي وإلا أخرج. فدخل بسلاحه وبرمحه يقرر النساء التي وضعوها ليظهروه بها، ودخل وربط دابته عند ربكم. بهذه العزة تقبلون بما عندي أو أذهب عنكم، أنتم الذي دعوتموني لست أنا الذي أتيتكم. الآن المسلمون يذهبون إلى الكفار ويذهبون بذعر أيضا. العالم السابع لهذا المرض فهو سبب الأهداف العالية الثانية والرضا بهدف قريب محدود. تجد العلماء وأقول غالبهم، تجد العلماء أهدافهم محدودة. عندما تحدث إنسان لا تجده صاحب أهداف ثانية يريد أن ينشر هذا الدين، هذا الدين في العالم كله، ولا يصل إلى كثير يوم من الأيام أن يكون هذا الدين هو المؤثر على هذا العالم وهو الموجه لهذا العالم. تجده راجل أهدافه مطيبة جدا، لا يفتقد الأهداف العالية والهمم القوية. كذلك الدعاء يتكلمون ويتكلمون بالتزام الإسلامي المحدود دون أن يلقوا كله أيضا هدف عالي جدا في الالتزام والرقي في التزام بهذا الدين. بينما نجد أن هذه الصفة، صفة الطموح العالي، مطلوبة، والله سبحانه وتعالى ينتبهها عند المسلمين عند المؤمنين فيقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا قدوة من أتقياء، اجعلنا قدوة من أتقياء من المؤمنين، لا للمسلمين لا للضالين فحسب ولا للمسلمين الصالحين فحسب، إنما قدوات للأتقياء من المؤمنين. وهذه همة عالية نحتاج أن نتربى عليها. نقطة أخرى في هذه الأهداف الثانية، تجد عند طلبة العلم وعند التلامذة لا يفكر أحد في يوم من الأيام، أو تجدهم يذكرون بأن قدرتهم الحقيقية هي تغطية عقلية قد أدت أو أنها لا تزال تؤدي دورا في الحياة، ولا يجعل قدرته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور هذا السني أنه في يوم من الأيام سيكون أكبر من شيخه. يعتبرها إهانة لشيخه إذا فكر أو طرى على باله أنه سيكون أفضل من ذلك الشيخ. بل في بعض الأحيان يرى أنه بهذا الشيخ قدسية لا يمكن أن يصل هذا الإنسان، فلا يفكر في يوم من الأيام أن يناقشه في قبره إذا ظن أنه قد أخطأ فيها. لا يفكر، يظن أن ذلك يسمح بقدسية الشيخ عندما يراجعه في قضية ويقول لعلك صوابت كذا. وهذه ذكرى خاطئة. لو أخذنا بهذه النظرية بأن التلميذ لا يمكن أن يكون أفضل من شيخه أو من أستاذه، لبدأ المسلمون في انحدار، فالشيخ في مستوى علمي وتلميذه أقل وتلميذ التلميذ أقل وأقل، فهكذا وإذا بالناس يهبطون. وهذا غير الواقع المطلوب. مدرس الابتدائي المادة الابتدائية ويدرس تلامذته، التلامذة هؤلاء يدرسون المتوسطة والثانوية والجامعة والدراسات العليا، قد يكون العلماء أكبر وفصاحل أكبر من أستاذهم ذلك الذي درسهم فيها. فلو حصل هكذا لذلك المدرس الذي درسهم في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو حتى يدرسهم في الدراسات العليا أو شيخ من الذي يدعوه إلى هذا الدين، لو حصل نفسه في هذه الفكرة لما تقدم. هذا الذي يفكر بهذه التفكرة دار التفكير منهزم بعيد. هذا لا يصبح في أولئك المشايخ أو أولئك العلماء، ولا ينزل من شأنهم إذا كان تلميذهم أفضل منهم. أسألكم، هل تذكرون من هم مشايخ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من هم مشايخ الإمام البخاري؟ من هم مشايخ مسلم؟ كل هؤلاء الأعلام لا أسماء قوية لبحوثهم وأعمالهم التي عملوها، لكن ما تتناسى تشعر تذكر من هم أساتذتهم. ولو بقينا على تلك النظرية المنهزمة نقول إذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكون أفضل من شيخه، فيبقى في وضع محدود، وكذلك الإمام البخاري. إذا هذه النظرية أو هذه الإنجامية خاطئة، لا بد أن نتخلى عنها. العرض السابع، العرض الثامن من هذا المرض، وهو عرض ينساب الكتاب المسلمين او الشباب المسلم الذي يناقش الغربيين. فالكتاب المسلمين بعضهم يكتب كتابات منصبة حول الدفاع عن الاسلام وكأنه متهم بطبق الاتهام، فتجد كل كتاباته دفاع. لماذا تزوج الرسول 9؟ لماذا تزوج من كان مسلم؟ ايمكن يتزوج 4؟ لماذا رد عليه بالسارع؟ كيف يمسكها ويمسكها؟ هذه الاسئله التي يحاول ان يجيب عنها دون ان يكون موقفه موقف القوه اكثر. هذه لا بد منها ان تكون جزء من تدبير الامور لتعليمها، ولكن ان تكون منهجا عند بعض الناس فتظن اذا كانت منهج او تدل على نفسيه ضعيفه منهجما. كذلك بعض الشباب وخاصة الشباب الذين يقودون الى البلاد الغربية فيقابلون الغربيين، فإنهم يسعى بها في شوق ان يبحث عن كتاب يقول له ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا، من حاجة من كذا، ويظن انه بدراسة لهذه الامور سيشفي غنى الغربيين بما عندهم. الحقيقة ان اولئك يريدون عمل لا يريدون اقوال. مهما ردت على اولئك المجادلين ما يمكن ان تقنعهم، لا يقنعهم الا ما يرونها واقع. يعترفون يرون هذا الانسان عنده مبدا ويطبق هذا المبدا ومستعد لتحمل المصاعب في سبيل المبدا الذي يطبقه. كيف قدر رحمه الله تعالى كان في كتاباته يذكر عندما كان في امريكا ما كان يقف هذا الموقف، بينما كان له زملاء يقفون مثل هذا الموقف. عندما يسال الغربيين هذه الاسئله لا يجيبهم بل يناقشهم في امر دين الذي عندهم في عقائدهم. فهو حامل عليه السلاح اولا قبل ان تعمل اول جهد من السلاح ثم ناقشه ويحصل ما عنده. حامل عنده سلاح افكار معينه يناقشهم فيجدون يتحاولون ويسقطون لان الذي عندهم لا يعتمد على دليل فهو هراء. ويحب بضع النقد مثل هذه المواقف لا يكون وضعنا وقف الدفاع المنهدم. العرض التاسع لهذا المرض هو التقادم والكسل عن تبليغ دين الله ونشره في الارض. وهذا يظهر في ضعف بعض المنهدمين وتشكيرهم لبعض الأدلة التي تدل على ان المسلمين سيكون واقعهم سيء في المستقبل وانهم ستكون يكون حالهم بعيد وستكون الدنيا مليئه بالفتن. اعطيكم امثله من هذه الامور. حديث البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعب الجبال ومواقع القبر يفر بدينه من الفتن. فيميل الى هذه الادله التي تجعله هي العزل عن الناس ويفكر باننا وصلنا الى هذا الزمن الذي فيه الفتن فافضل لنا ان نكون منعزلين بعيدين عن الناس. وليس ادله اخرى ايضا دليل اخر يقول لا ياتي عليكم زمان، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري، لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول الباني في هذا الحديث في شرحه يقول انه من العام المخطوف، فعندما نفهمه في ضوء الاحاديث الاخرى التي تبين وجود الخلافه الراشده وبعد الموت العبيد وغيرها نعرف انه من العام المخطوف. العرض الاخير العاشر هو اقتناع بعض المسلمين بتشريعات البشر ومطالبتهم بتطبيقها بدل شرع الله، بل وقد طبقوها في كثير من البلدان. هم يأتون بشرع غير شرع الله مما يدل على انهم غير مقتنعين ما عندهم وانهم منهزمون. وقل ما هي الاسباب لهذا المرض الذي يستشري في الامه؟ هناك اسباب داخليه من عندنا وهناك اسباب خارجيه ادت الى هذا الوضع الذي نعيشه. اما الاسباب الداخليه فاولها ضعف ايمان المسلمين. هذا الإيمان إذا ضعف فهو ضعيف الهمة، ضعيف الإيمان يكون ضعيف الهمة ويجلبه اليأس ولا يكون صبورا متحملا للنفاق والنفاق. فتجدهم يتعلقون بالامور التافهه الامور الدنيويه مما يجعلهم يجعل شخصيتهم ضعيفه. وشيء اخر بان المسلمين تركوا الجهاد بمفهومه الشامل الكامل. يوضع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بان ترك الجهاد يوصل الى الذل والمهانه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سمر الله عليكم جلدا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. اذا تبايعتم بالعينه نوع من البيوع فيه تحايل على الربا، ولعل شرحه يكون فيما بعد ان شاء الله. هذا نوع من البيوع فيه تحايل على الربا. المسلمون الان لا يحتاجون الى التحايل، ياخذونه صراحه ويعطونه صراحه. اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر، اي كنايه عن الحرب، عندما يحرق الانسان يمسك ثنب البقره ويحرق ارضه. ورضيتم بالزرع، اطمأننتم وركنتم الى حياه الدنيا، وتركتم الجهاد سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. العلاج موجود، الرجعه الى الله تكون الرجعه لاقامه او ابعاد هذا الذل الذي يعيشه المسلمين. والسبب الثالث من الاسباب الداخليه هو الخوف والهلع الذي يصيب المسلمين من المشاكل والمصاعب التي تقابلهم التزاما بهذا الدين او بابراز هويتهم الاسلاميه، وكانهم يظنون ان هذا الطريق مليء بالهروب، بينما هو مليء بالاشواق وبالمصاعب كما يقول الله تعالى. لانه لا بد من فتنه يقول في طريق هذا الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: الاسلامين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الذي يظن ان هذا الدين طريقه محفوظ بالورود انه بقيه سهل، هذا مخطئ. ولا يلاحظ هؤلاء الناس الا مصاعب الفتن والمشاكل التي تقابلهم. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصدق ليس الدعاء، الصدق ليس الدعاء وتقول صدق ونيتي طيبه وقلبي طيب، انما هو الحق حقيقي في الحياه الدنيا عندما تعيش وتواجه الفتن والمصاعب. وقد تكون الفتن بسيطه سهله جدا عندما يقابل الانسان التزامي اهله، عندما يقابلونه بالمصاعب ويقفون امامه، او باهل اقاربه او باصحابه، او تكون اكثر عندما يكون الانسان يضطر الى السجون او يضرب او يقتل. فهذه فتن اكثر من تلك. فاذا الطريق مليئا بالاشواق وهو صعب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره. وفي روايه: حطت النار بالشهوات وحطت الجنه بالمكاره. النقطه الرابعه من الاسباب وهي ان بعض الناس عندما يخطئون يعممون الخطا ويعممون الفشل فيعيشون في حاله ضعف مستمر، فتجدهم يفشل في قضيه فيعممها ويقول انا فاشل اذن، فيصل الى حاله الياس والضعف النفسي. والنقطه الخامسه من الاسباب وهي النظره الضيقه للتاريخ او اضافه الى ذلك تصرفات الانسان على واقع معين سواء في الزمان او المكان. مثلا الانسان يعيش في بلد ما يرى مشاكل بين المسلمين، اختلافات وفرقه وصعوبه ومشاكل كبيره جدا، وقد يرى هذه البلد فيها ضعف كثير، فتجده يعمم ويعيش حالة اليأس. أتحدث مع أخ قبل عدة أيام يقول: أن في بلادنا الشباب الصغار الأولاد الصغار لم يعودوا يحفظوا القرآن، والكبار الآن يموتون. إذا الآن نحن في ضعف وترتب حملة القرآن في بلادنا ولم يكن هناك دين وضع، فسيصل إلى حالة من اليأس لأنه حصر نفسه في بقعة من بقاع الأرض، بينما لو خرج للخارج لو نظر إلى من حوله فيجد الناس سيارات اسلاميه قويه لا مدعى الى الله قويه لكن هم في بلدهم قد تنقص هذه لظروف معينه تعيشها تلك البلاد. فعندما يبعد نظرته ويخرج الى الخارج ويبحث ويقرا يقرا المجلات يبحث يقرا الكتب يقابل الناس من بلاد شتى ويعرف اوضاع المسلمين تعطيه قوه وبقعه تحاصر نفسك في بقعه صغيره قد يكون به الايام. وايضا في المقابل نفس الشيء اذا حصرت نفسك في زمن معين لو جينا وقلنا نحن في هذا الزمان النقاط الحمر قد ملأت خارطة العالم الإسلامي وتفرقت الأمة والدول نفسها متفرقة وواقع المسلمين ضعيف والدعاة في أنفسهم متفرقين وهكذا وهكذا فيدته يميني إلى اليأس والمعض. بينما لو رجع إلى التاريخ لعلم أن في التاريخ عبر كثيرة جدا مثلا قبل الستار التتار هدم المسلمين وقتل المسلمين آلاف مهلكة بقوا حوالي 40 يوما يقتلون المسلمين واختفى الناس ولم يعودوا يصلوا في بغداد 40 يوم ما صلوا الجماعة لأنه يخافون من قتل المسلمين. في عام 317 هجري الفرامكة كانوا يحكمون شبه جزيرة عربية وذهبوا زاروا مع رئيس أبو طاهر القرمطي إلى مكة في يوم الثاني ومسوية وقتلوا من المسلمين وقتلوا وأعطوا الحجر الأسود وقائلهم يقول أين قول العبادين أين شجار السجين وأخذوه وضعوه في شرق الجزيرة لمدة 22 سنة إلى عام 339 هجري. 22 سنة الحجر الأسود خارج مكة موجود في شرق الجزيرة يطب حول ولاية القرامطة يريد أن ينقلوا كعبتهم إلى هناك. واقع سيء ومع ذلك رجع المسلمين إلى قوة. الصليبيون حكموا العالم حكموا بيت المقدس وأغلقوه لمدة 91 سنة لا تصلى فيه الجمعة ولا الجماعات ووضعت الصلبان فوق بيت المقدس من عام 492 هجري إلى عام 583 هجري. 91 سنة السلطان في ولاية المقدس لا تقوم لا جمعة ولا جماعات. الآن اليوم ما بقوا ما 50 سنة تقريبا ومع ذلك ومع ويصلي الناس ويصلي المسلمين في المسجد الجمعة والجماعات ويقوم السلطان ولا غير السلطان على ذلك على بيت المقدس ومع ذلك المسلمين تخرج عندهم هذه علامات الضعف ويقولون إسرائيل حقيقة لا بد أن نتعاون نتفق خلاص ما في مجال ما في امل ان تخرج. المسلمون في ذلك الزمان لما كانوا الصليبيون يحكمون بيت المقدس لم يرجعوا ولم يهاجموا وكانوا يتنصرون قول الله سبحانه وتعالى ولا تهجموا ولا تحزنوا وانتم الى علينا ان كنتم مؤمنين. ما فعلوا ولا ما هجموا. اقرا التاريخ ابحثوا اقراوا البدايه والنهايه ابن كثير وكتب التاريخ واقراوا هذه الحادثه في عام 583 كيف دخل المسلمون بيت المقدس وأقام صلاة الجمعة بعد أن وقفت 91 سنة يعطيك أمل بأن هذا الواقع سيتغير بإذن الله. فعندما تحصر نفسك في فترة زمنية من التاريخ دون النظر إلى العبر في ذلك في التاريخ تجد قد يصل هذا الإنسان إلى اليأس والخنود. وهذه عبر لابد أن نقرأ التاريخ فتعطينا دفعة إيمانية قوية وتعطينا نشاط وحيوية. والسبب السادس الذي أدى إلى ذلك هو أننا لم نعد نعرف طاقاتنا الحقيقية في هذا الدين. تركنا هذا الدين بحيث أننا لا نبحث عن الكوامل القوية التي فيه في التشريعات في الأحكام في أمور تكفي لما عندنا كلها في خطوط عريضة توضح لنا ماذا نفعل في حياتنا كلها إلى قيام الساعة. والحقيقة أنه علم كبير أنه نكون نحن عندنا قدرة وعندنا قوة وعندنا كنوز ومع ذلك لا نستطيع الاستفادة منها كما يقول الشاعر ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنفس القادرين على التمام. أنت قادر على أن تؤدي شيء لكن أكبر عيب أنك لا تؤدي هذا الأمر. ويقول أقول السابع أن المسلمين أحيانا يكون طموحاتهم قليلة تكون هذه مظهر وتكون سبب يضع طموحه بسيط جدا لا يفكر ان يكون صاحب طموح عالي ويبقى يتهيب صعود القمة ويبقى طوال وقته في سفح الجبل أو في الوديان والكيعان، وكما يقول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ثم رواية عن علي بن أبي طالب أن الذي تريد أن تكون مثل من؟ فقال أحد أبناه: قال أريد أن أكون مثلك. قال: لا، بل قل أنك تريد أن تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا كان هدفك أن تكون مثل علي فلعلك لا تصل إلى علي، هذا هدفك الأعلى، قد لا تصل وقد لا تصل، ولكن لو كان هدفك رسول صلى الله عليه وسلم وقد وصل قد تكون أفضل من علي بن أبي طالب. فعندما بقدر ما يكون الإنسان طموحا عالي بقدر ما يكون عنده قدرة على أن يصل إلى ذلك الطموح. ونقطة ثامنة لعل بعضكم ينتظر هذه النقطة، وهي عيش المسلمين في قضية يسمى عقبة المغلوب. أن يكون الإنسان مغلوب منهزم تجده يقلد ويأخذ ما عند غيره بخيره وشره. ابن خلدون يصف هذه النفسية في مقدمة فيقول قد عقد لها فضلا، يقول: في أن المغلوب مانع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره ودينه ونحنته وسائر أحواله وعوائده، والسبب أن النفس تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه، إما لنظره بالكمال أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغرض طبيعي إنما هو لكمال الغالب. وهذا تجدونه واضحا عندنا التقليد في كل شيء، في كل شيء يجدنا التقليد. أما الأسباب الخارجية التي تؤثر على المسلمين فتجعلهم في الهزام، هو قوة الأعداء. إنسان الناس يقولون روسيا وأمريكا عندهم قوة وعندهم، وفي نفس الوقت ضعف اليقين اللي يجعل هذه القوة عنده شيء ضخم جدا حوله فجعل فحط من شأنه فجعل نفسه حقيرة بالنسبة لهذه القوة القوية. لكن انظروا إلى جنود الله سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. تجدون زلزال واحد يهدم مدينة كاملة، المكسيك يهدمها زلزال، والزلازل تهدم كثير من البلدان، ولعل هذه البلد التي تسمى أمريكا يأتيها زلزال يهدمها كلها. تجدون هذه القوى التي هم يقدمونها ويلعبون بها العالم، القوى النووية تنقلب إلى ضدهم. هذه حادثة تشيرنوبل تقتل منهم أعداد كبيرة جدا وتلعبهم بحيث أنهم يفكرون الآن في قضية إيقاف مثل هذه القوى. فلعل المسلم الذي عنده اليقين يعلم ان هناك حدود الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يسعى في اتخاذ الاسباب. والسبب الثاني انهم عندهم حرب نفسيه في استعراض عضلاتهم، وهذا الامر لا يصده الا ايمان وصبر وتقوى. يقول الله تعالى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والسبب الثالث: هناك طابور خامس من أبناء المسلمين من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، يربونهم في أحضانهم ثم يرجعون إلى بلادنا فيطالبون بكل هذه الأمور التي تدل على الهجران لأنهم تقمصوا شخصية الغربيين. وهم في نفس الوقت السبب الرابع: يعرفون مكان الضعف عند المسلمين فيأخذونهم من ذلك الأمر. لويس التاسع ملك فرنسا سجن في المنصورة في مصر بعد أن كان يشن حملة على مصر، أسر فيها وسجن لمدة 4 سنوات. في هذه الفترة درج نفسية المسلمين، فلما خرج منها ذهب إلى قومه وقال: لن تهجم المسلمين بكثرة الجيوش ولا بقوتها، ولكن ستهزمهم جيوش النساء وستهزمهم قوارير الخمر. وعلى ذلك يعملون الآن. الآن إذا أرادوا أن يتحكموا بالعالم كيف يتحكمون؟ إذا أرادوا أن يتحكموا بالعالم يتحكمون من جهة الشهوات. مثلا النصرانية لها طريقة خبيثة جدا، يعملون لهم نادي روتري من أندية النصرانية، نادي اللون من أندية النصرانية، يعملون طريقة، يعملون هذا النادي بحيث يأتي كبار الشخصيات، لأن هذه الأندية لا من الأندية للشباب الصغار الذين يريد أن يلعبوا فيها، لا، هذه الأندية من كبار الشخصيات اللي لا يمكن أن ينزلوا إلى الشباب الصغار إلا أن يلتقوا بالشخصيات الكبار من الزراء وحكام بأي مثال من الصلاة يأتون إلى ذلك الربا، يأتون إلى هذا النادي وقد يغرونهم وقد يسكرهم الخمر ويأتون لهم بالنساء ويأخذون عليهم النساء صورة فيديو صورة تمثيلية في وضع مجري، أن يكون الرجل هذا عاري أو يكون مع امرأة في غرفة وهناك كاميرات خفية تصور فيأخذون عليه نساء شريط فيديو على هذا الإنسان ثم ينسخ منه ويقول عندنا هذا الشريط، انظر على الشريط يمكن ينشر بأي وقت، كم تشتري هذا الشريط؟ مريد أن توظف فلان عندك، يكون هذا المدير مكتبك، يدير هذا يكون كذا، لا يستطيع، لا يستطيع على الإنسان أن يقول لا لأنه سيشبع، تطلع فضيحة، وشخصية مهمة كيف يتبع؟ هذا يساعد في قضايا سرقات مالية، قضايا مادية، أيضا تربيتهم، وهكذا يتحكمون في كبار الشخصيات في العالم، فقط عقيدة ما يوجد فقط في الأذهان، هذه تؤدي إلى قوة. بعض الناس يقول لماذا تدركون العقيدة؟ لماذا لا نتكلم عن الشيوعية؟ العقيدة تعطيك الغورة، تعطيك استقلالية، يعطيك عنزلة من هذا الأمر. الجهلون كانوا إذا نزلوا بوادي، نزلوا بوادي يقولون أعوذ بكلمة هذا الوادي من شفاعة من الجن، يخافوا من الجن فيستعينوا بسيد هذا الوادي من الجن. نحن لا نستعين الا من الله سبحانه وتعالى ولا نلتجا الا الله سبحانه وتعالى، فما اعرف ان الالتجاء لا يكون الا الى الله سبحانه وتعالى والاستعانه تكون بالله سبحانه وتعالى، وان اعرف عقيدتنا في موضوع الجن، اعرف اطمئن ان من الجن صالحين وغير صالحين، وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طائر قبلا، وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومن الجن منهم دعاه. هذه العقيدة التي نعرفها نحن تعطينا قوة وتعطينا يقين أحسن كيف تحرك في هذا العالم، تعطينا شخصية قوية فعلا. هذه العقيدة ليست قضية في العقول فقط كما بعض الناس يدعي ويقول لماذا تبرك عقيدة، هذه قضايا أثر عليها الزمن. مثل آخر موضوع السيارة، قد لا تعرفه لكن موضوع السيارة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ما سيارة كان يحب الفعل الصالح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عجل ولا طيرة. هذه الطيرة كان الجاهليون إذا أراد أن يسافر رأى طيرا أسود فبعد ساعة وقف عن سفر أحضر عن سفر، يريد أن يرجع يعمل قضية فرأى طيرا يغير قصده لأنه قد يكون هناك مشكلة تحصل له، فأطلع قضية انهزام داخلي عنده اللي قال في سيف يقول المطلب عندما حرف القصيدة صحيحة وأن هذا خطأ، وكان الناس الجاهليون يعيشون هذا البعض عندما يرى طير او يرى غيره فيتعمل اي قضيه لما يتعلم فيهم هذه العقيده يكون قوي فعلا، يكون له دور في حياته في قوه. فان المسلمين الان بعدهم يعيش على هذه الخزعبلات والخرافات الذي يضع له الحذو على بيت حصان على بيت خبر حصان على بيته، والذي يعلق حذاء طفل صغير تحت سيارته، ما رايتم هذه الاشياء الذي يعلقها؟ لماذا؟ قال حتى يحفظ من العين، وخايف من العين وخايف من الحسد وخايف من الجن، يعيش في هلع ورعب. عشان المسلم لما يتعلم هذه العقيده يعيش مطمئن، عايش كيف يتعامل مع مجتمعه ومع حياته مع الناس، لما يعرف انه لا يكون الخوف الا من الله سبحانه وتعالى، وان الرزق لا يكون بعد الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ان يخضع لامر محرم لانه والله هذا الانسان يملك رزقي، لأن هذا الإنسان سيقطع رزقي، لا هو متيقن أن الرزق بيد الله، أما هذا الإنسان لا يقطع رزقي. أعطيكم حادثة جميلة جدا، واحد من الأخوة الجزائريين التقيت به في لندن، يقول ذهب يريد أن يعمل في فندق، ففعل الفندق قال له بعد قابل المقابلة الشخصية قال له اللي نحتفل احنا سننزل في أرضك يعني ننهب ونشرب الخمر في محمد خلى اسمه البار الخمارة. قال الشاب هذا تردد كثير، هل أرضي هذا الإنسان؟ كيف عرفتي؟ أنا لا أشرب الخمر. فقال قررت أن أقول لا، قال ما أقبل الضرورة ما أقبل، قال أنا لا أشرب الخمر وأنا مسلم. فقال لي صحيح؟ قلت نعم. قال أنت مقبول ولا لا؟ قلت كيف هذا الأمر؟ قال مشكلتك ان الموظفين في الفندق انهم يدخلون الليل يسكنون ولا يكونون الا متاخرين في النهار، فانت ايضا مقبله. يعني الإنسان عندما يكون يعرف أن رزقه يد الله الله تعالى يفتح له أبواب الرزق. هذا الإنسان متى يشاهد أن يكون في الوظيفة هذه إلا نحن الآن على نصف العشرة بالخمس. الإنسان المؤمن عندما يشوف كبيرة فعلا يجد أن هذه مفاتيح للقوة فهو سيرضى الله تعالى وهو أيضا تتحقق له مكاسب حتى في حياة الدنيا. أقول التابع العلاج الثالث فانه لا بد ان نبتعد عن التعلق بهذه الدنيا وان لا بد ان نتفق بالاخره. فهذا جعلنا اقوياء نبتعد عن قضايا البحث عن المجالات التي فيها تعلق بهذه الحياه تعلق يضر بديننا. تجد الناس يتبعون المراعب يتبعون العزائم والولائم كانه هذه الملاعب تتعلق قلبه بها فاصبحت شخصيته ضعيفه. ثم العالم الذي يجده مستقل شخصيته عندما يهدى هديه لانه في هذا المركز يرفضها ويقول تسمح لي انا رجل لا اقبل هذه الهدايا. هذا ما تعلق بالدنيا يكبر في عين الناس ويكون نحن نكون اقوياء نفسيا ومعنويا عندما نكون بعيدين عن التعلق بهذه الحياه الدنيا. وهذا واقع حتى الحكام يعزون هذا الانسان الذي لا يتعلق بالدنيا يعرفوه ويبحثون عنه حتى لهذا الحكام القدامى كان يبحث عن احد الصالحين ويقول له تاتينا لماذا لا تاتينا يحاول ان ياتيه فيقول له ولا اذكر اسمه اطلب منك طلب العالم يقول من حاكم اني اطلب منك طلب واحد فقط وان تامرني على رقبتي. قال لك هذا الطلب قال ان لا تسالني لا تدعوني الى مجلسك اذا لم اتي ولا تبتل الي مالا اذا لم اطلبك فقط. فخرج ذلك الحاكم ووقع في قضيه هذا الطلب انه لا يمكن ان ياتي يطلب هذا العالم لموقفه لان هذا الحاكم كان طاغيه وكان سيئا. فالبعد ان تعلق بالدنيا يعطينا قويه شخصيه قويه مستقله. والعلاج الرابع كما ذكرت لكم خرج على التاريخ الرابع الجيدة نقرأ الكتب السير كتب التاريخ لا نقرأها للتسالي وما نقرأها للعبرة ونحن متبحثين عارفين ماذا سنقرأ نقرأ للعبرة اقرأ بداية النهاية في الأحداث التاريخ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك ماذا حدث المسلمون يعطيكم تصور ماذا من ذلك عزانك على قضية موجودة الآن حاصلة تراها قطع موجود عند المسلمين يطبقون فتبدا سيئات وتقول انا اعتزل الناس كلهم اذا اختار الدعاء بهذا الواقع السيء فاذا انا اعتزل الدين هذا كله هل حالي حال نفسي وانتهى؟ هذا خطا. عليك ان تقرا الطريق جيدا وتعرف اين مكان القوه وكيف طريق الرجعه فترجع الى دينك. العلاج الخامس انا راني كانني اقل لكنه في علاج خالق الثالث لا بد ان نتربى يا الشباب على علوم في الجنه ونتربى على العلوم العظيم العاليه جدا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه كان يربيهم على كسب الرزق عن طريق الكبح عن طريق العمل ويامرهم بالترفع عن مسائل الناس ما يسال الناس الانسان يكون مستقل ماديا مستقل معنويا ما له الذي يدخل على هذا الرزق ما يكون بعيد يعني بعض الوكيلين هنا يعيشون معظم حياتهم على المال الذي يعطيه الدوله المغربيه اذا لا بد ان يقبل بكل ما عندهم فان لو استطاع ان يعمل مؤسسات عمليه اقتصاديه يعمل شيء يستطيع ان يستقل بس اصبح قويا وقوه وكبر قويا يستطيع شبه جاده الكفر. ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام والكسل وعلمنا دعاء اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وتعالى الرسول صباح مساء من العجز والكسل. وحديث مسلم الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يعلمنا كيف نكون يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كل هذه تحتها خطوط ولا تعجز وما صابك شيء إذا أخطأت هذا الشيء مصيبة. فلا تقل لو أني فعلت السكناء لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. لا تقل لو أني فعلت تبقى تمام نفسك وتعيش على ما تتأثر فيه. المسلم لا يجب فعل نفسية قوية أخطأ فرق مشكلة فقل قدر الله ما شاء فعل نبدأ من جديد. حياتنا الآن أبدأ، لا تحصل على الماضي وعيش، ابدأ على المستقبل واعمل له. ولو الناس هذا معروف عند أطباء النفسانيين، لو الناس يرجو الاحتياط، فإذا بدأت تلوم نفسك تلومها ممكن تصاب بحزن شديد واكتئاب لأنك تلوم نفسك، وهذا قد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وحثنا على أن يكون المشكلة المصيبة تنتهي بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أو يقول قدر الله ما شاء فعل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو داود: إن الله يلوم على العدل، ولكن عليك بالخير، فاشرح لكم الخير، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني كلمة جملة تقولها وانتهي وتمشي، فلذلك إذا كنت تلوم نفسك طوال وقتك قل حسبي الله ونعم الوكيل واستمر وابدع، وتفتح أيضا قوة في نفسيتك. الخير هو الخفة والتوقف والنشاط في العمل والعقل والتفرغ في الرزق والسلام. إذا في يعني عليك بالتوقف والخطة والعمل إذا أثرت مشكلة عشرة أي عقلة حسبي الله ونعم الوكيل وتبدأ مرحلة جديدة. العلاج الأخير أقول أيها الأخوة، لا بد أن نبتعد عن التشاعب المتشائمين، وأن نعلم أن المستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذا الدين، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وهناك أحاديث كثيرة توضح أن المستقبل لهذا الدين، إضافة إلى ما نراه الآن من واقع المسلمين أن هناك رجعة قوية.
يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
بشرط أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، عبادة بمفهومها الشامل وخلوص من الشرك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقاتلهم المسلمون، حتى يقتدى اليهودي من وراء الحجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا اليهودي خلفي، فتعال فاقتله، إن الغاصب فإنه من شجر اليهود. ما أتى هذا الزمان حتى الآن. حديث ثوبان الذي رواه مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله جوالي الارض اي ظلها لي، فرايت مشارقها ومغاربها، وانه الذي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الحديث سيبلغ ملك هذه الامه ما زوي من الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وهو راى مشارقها ومغاربها. حتى الان من يحصل ذلك؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدى ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل به الكفر. رواه ابن حبان وصححه الالباني. وحديث يقول عن ابي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وسئل اي الذين كيف تفتح اولا، القسطنطينيه ام الروميه؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلع، قال فاخرج منه كتابا، قال فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، اذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الذين كيف تفتح اولا، القسطنطينيه ام الروميه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينه هرقل تفتح اولا، يعني القسطنطينيه. رواه احمد والدارمي وصححه الالباني. ولقد تحقق الفتح الاول على يد محمد الفاتح العثماني، وستحقق الفتح الثاني باذن الله. وحديث الذي رواه احمد وغيره وصححه الالباني يقول: تكون النبوء فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه فتكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها إلى شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه ثم سكت. هذا الشاهد. ثم تكون خلافه على منهاج النبوه ثم سكت. وبعض الناس يظن ان قول الله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ان ذلك قد تم وذلك لم يكن بعد. لما من حديث له تروي عائشه يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الله والعزى. فقالت عائشه يا رسول الله ان كنت لاظن ان حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تام اي قد تم. قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله. الحديث هذه الحديث تدل على ان المستقبل لهذا الدين، والوقت يدور على ان نتحدث ان هناك رجعه قويه جدا تدل على ان المستقبل فعلا لهذا الدين، وتوقعاتنا باذن الله انه لا بد ان يتحقق نصر الله في هذه الامه. فنسال الله ان يجعلنا واياكم بعيدين عن التشاعر والتشائمين، وان يجعلنا من اصحاب النفسيات القويه التي تقدم ولا تقدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
الله لكم حاضر خيرا على هذه المحاضرة القيمة التي تبعت على شكل رضا الأمل. ولن نشاهد فرصة للأسئلة، والذي يحب أن يسأل أسئلة شفهية يعني يمكن ذلك. هنا يأتي السؤال يقول ألا ترى مع أن أهم علاج لهذه الهزائم النفسية إلى جانب ما ذكرت هي اولا قراءة القرآن ولا سيما الآيات التي توضح المراحل الصعبة التي مرت المسلمين، ثانيا قراءة التاريخ بصورة صحيحة وربط الأحداث والاهتمام بالواقع السياسي والعسكري وكل الجوانب الأخرى، ثالثا الرسم والتخطيط لأهداف عالية ثانية والعمل للوصول إليها.
إجابة هذه إجابة جزاك الله خير. هذه إجابة جزاك الله خير، وهذا تعليق طيب، لأنها من تقوية الإيمان. هذه تحتاج إلى محاضرة كيف يقوي الإنسان إيمانه، تحتاج إلى محاضرة كيف الإنسان يقوي إيمانه، منها قراءة القرآن، منها الصلاة، وكافة أنواع الشعائر التعبدية التي يعملها الإنسان المسلم، قراءة سير الصالحين يقوي إيمان الإنسان، العمل على هذا الدين، النقل هذا الدين للناس والدعوة إليه، هذه كلها تقوي الإيمان. حيوة قلت ذكرها أيضا من التخطيط، هذا لا بد منه عند المسلمين. أضيف إلى ذلك أن هذه الأمور ليست لا تكون أماني ولا أحلام يقظة. لما أتكلم عن التفاعل أنا هنا أعاد قضية فيها انهزام أريد أن نعلي الهمة، ولكن لا بد من توازن، ولا بد أن تكون هناك واقعية أيضا. ما تكون عندي همة عالية غير مطبقة ليس تطبق بعد ذلك أنا تصيبني إخفاق وأفتق وأتأثر. إذا لا بد من واقعية، وبهذه الأهداف بقدر ما عندك من أهداف تعمل هناك وسائل. أنا أقول الأهداف لابد تكون عالية أولا، والوسائل ستتبعها بإذن الله.
يرتبط مع هذا السؤال يقول كيف نكسب أو نقوي اليقين في نفوسنا، أي ما الوسيلة إلى ذلك؟
يجيب هذا.
هنا قصة يقول كنت البارحة في نقاش مع بعض الإخوة الذين كانوا يرون أن تحرير فلسطين أصبح مستحيلا وأنه لا أمل في ذلك، وحجتهم أن الناظر إلى العرب أو واقع المسلمين بصورة عامة هو أسوأ حال. وجزاك الله خيرا عنا فأنتقد أي نظرية في فرجة، ولكن ما كنت أراه كسبب هام ورئيسي هو أننا استقلنا في الأرض ورضينا بالحياة الدنيا واسترحنا إلى الأمن الواقع ورحنا نبحث عن المركب المريح والمسكن الواسع والزوجة الشطرة. لما عندك تعليق يعني عليها؟
هذا جزء من يعني تفصيل لقضية ارتباط الأمور الدنيا وتركنا للجهاد، والمسلمون وإن ضعفوا لا بد أن يبقى الجهاد في أذهانه وفي خططه، لا يقول كما يسمون دراويش لا عندهم يفكرون في هذا الأمر، لا بد. فالمسلم إذا كان لا يمكن هناك جهاد قتال موجود، أنواع الجهاد موجودة ويقع عن الجهاد القتال بإذن الله في يوم من الأيام. إذا لم يكن هذا فلا بد على الأقل أن يحدث نفسه بالغزو، لأن هذه مصداق المنافقين أو يموت على سمة من النفاق. أن يعيش الإنسان لا يجاهد لا يغزو ولا يحدث نفسه بالغزو كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، من مات لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على سمة من النفاق وليس منافقا، مات على شعبة من النفاق.
أخي في الله، تحدثت عن انهزام بعض المسلمين أمام الكفرة، فماذا تقول في بعض الدعاة الذين يزاهمون مع فرق الباطنية والرافضة بل ويعتزون أحيانا بمنجزاتهم؟ فهل قولهم هذا نابع من جهل أم من الانهزام أمام بعض المنجزات البراقة مثل ما يسمى بدولة إيران الإسلامية؟
الثاني حقيقة في جهل في واقع الرافضة، وهذا جهل يعني سيء جدا، لأن المسلمين إذا لم يقرأوا التاريخ جيدا ويعرفوا واقع الرافضة يصلون إلى هذا الحلول. والسبب الثاني أيضا أن نريد الحل بأقرب فرصة، هي أنصاف الحلول، هذه أنصاف الحلول، إحنا نتكلم أنصاف أرباع حتى أنا ما أردت حل ولا 10% من الحل، لأن كان إذا أذنتهم وأضقتهم في يوم من الأيام ينقلبون عليك، هؤلاء لا يكتبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهذا واقع مقطع التاريخ، كيف قتل المسلمين يقتلونهم أشد شر قلة، بل لا يحتاج تاريخ، اقرأ الأحداث الآن، انظر إلى واقع لبنان في الوقت الحاضر تحدد الجواب صريحا واضحا. وإن لم تقل أجهزة الإعلام أنها حرب سنة وشيعة أو المسلمين والشيعة، إنما هي حرب عمل والجيش الجنوبي وأسماء كثيرة جدا تقام، لا يذكر في يوم الأيام أنها فعلا بين شيعة أو سنة.
أخي بارك الله فيك، قلت أن لوم النفس مصيبة وتنصح أن لا يلوم الإنسان نفسه وليقل حسبي الله ونعم الوكيل، هل هذا حتى إذا وقع في زلل أو بعض المعاصي لا يلوم نفسه ويتوب إلى الله؟ جزاك الله خير.
بارك الله فيك. هذه كانت تدور في ذهني وأنا ألقي الحديث، أن طبعا الإنسان لما يقع في معصية لابد أن يندم على ما فعل، وحتى اللوم على المعصية لابد أن يكون لوما للعمل لا لوما للتأييد والسيئين. فيقول الإنسان قال والله أنا عملت المعصية لا يمكن يغفر الله لي، ويلوم ويلوم لا نصل إلى هذه المرحلة، لأنه لا يمكن حال يعلم، إنما إذا عمل المعصية يستغفر الله منها ويندم عليها ندم من المرتاح إليها. هذا معنى لما قلنا ندم على ما فات، من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب الندم على ما فات، هو العزم على أن لا يعود إليها. يندم عليها معنى أنه يتذكرها بنوعة، لكن لا يخطو الوقت أنا فعلت إذا ما يمكن أعمل في المستقبل. إذا لابد أن يكون فقط ندم، ولكن لا يكون لوم متكرر يضعف للسيئين. هذا الذي هو مطلوب في جانب الندم، لأن بعض الناس في مقابل هذا تجده عمل معصية قال استغفر الله وتاب منها، لكن ممكن يلتقي بها ويقول أيام ما كنا كذا رحنا عملنا وعملنا، يذكر هذا التكالي وقد يكون مبسوط، يعني يتذكر أيام أيام زمان هو مبسوط فيها. هذا ما ندم، هذا ما يتحسب فيها، ما هو ندمان، لا يشعر بندم. أقول أنه ليس ذلك الماضي ويبدأ حياة جديدة. النوم على ما فات أو الندم على ذاته يبعثه للعمل للمستقبل، هذا هو المطلوب.
إذا كان هناك من تسمع
الواقعية أنه لا أكون خيالي في الأعمال مثلا. الواقع انت تقول واقعية مفهومة اللي يمكن يتبادر لأذهان الناس او تتحاول تنبه ان لا يفهمه بعض الشباب، هو انهم الواقعية معناها ان يرضوا بالواقع وانا واقعي في التعاون مع المجتمع، هذا معناها الناس الذين لا نريدهم ان يفهموه. الواقعية اللي يقول بدأ ان تكون عندك طموحات عالية جدا ما يمكن تقدمها انت، ما عندك وسائل لها ولا تستطيع عملها وباقي على هذا الطموح انت ما تعرف كيف تسويها. من الذي يجلس احلام اليقظة؟ نقول هذه مقابلة احلام اليقظة. يجلس انسان هو جالس التفكير ممكن ذرة قلم وحركة يد كذا ممكن يغير العالم كله. هذا الانسان هو جالس. محمد قرطبي في حديثه يذكر ان الانسان بالنية الطيبة هذه بالافكار وبالاحلام اليقظة ممكن يغير العالم كله، لكن لو اراد ان يعمل واقعية كيف طريقته؟ لو اراد ان يدق هذه الطائرة الطاولة يدفعها للامام يحتاج الى قوة تقاوم مشابهة تقابل القوة الاحتكاك مع الارض بس تكون اكثر حتى يدفعها ويحتاج الى قوة حتى يدفعها ويمكن يحتاج الى شخص اخر يساعد فيها. هو ما يحتاج من اجل غير يدق طاولة او يحملها ومع ذلك ممكن يلف العالم كله ويغير العالم كله بس فقط في جلسة. الواقعية تكون الأهداف صحيحة، الأهداف التي ذكرت لها في الكتاب السنة كيف الإنسان ممكن يعمل ومع ذلك يخطط لها ويسعى للطرق. ثلاث ناس يعيشون خيالات وأحلام اليقظة كل شوية عنده مشروع، الآن عنده مشروع يعمل كذا مشروع كذا مشروع كذا لما تأتي ما في ولا شيء ولا يعمل شيء. هذه الخيالات اللي يعيشون في عالم الخيال. أسأل الله يكون أجبتها تفضل.
قضية الدوائر نتحدث فيها. المسلمون لهم منهج ولهم طريقة ويأتي هناك ويضعوا حولهم دوائر كثيرة ويحبون ويبغضون في من في حول هذه الدوائر ويعادون ويوالون فيحبون من هو داخل هذه الدائرة ويبغضون من هو خارجها ويحبون ويناصرون من هو داخلها ويعادون من هو خارجها وإذا كان هو داخلها أحبوه وإذا طردوه منها أبغضوه وهكذا كان ما أنزل الله بها من سلطان إذا كان هذا مفهوم حزبيا في الذي تذكره لأن بعض الناس يقول أن حزب الله هو الغالب بل ضروري ذكر الله تعالى حزب الله لكن قضية المحبة والبغض في قضية فيها التجمعات أو الولاء والنصرة وعداء لهذه التجمعات هذا هو المرض الذي نعيشه هذا المرض يعني مستقل بذاته وهو جزء من الأحسان الموجودة التي تولد يعني تكون نتيجة نتيجتها يكون بعض الناس يصابون بالضعف ويرى أن الأمة لا تستدعي الحقيقة أن هذا الأمر إذا وقف الشباب أمامه بفهم صحيح وعرفوا أصول هذا الدين الحقيقية واستطاعوا الحقيقة أن يكتشفوا أي شيء من هذا الكلام هذا الذي يكون الحب والبغض على أساس الجماعة على أساس هذه الدائرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استهبل الإيمان هنا كلها في الله لا في الجماعة والحزب فنكون بعد ذلك نكون تكون أصولنا هذه تختلف مثل أصول العلمانيين أو أصول لا تزال أصحاب الأمور الدنيوية هذه الأمور المفروض لا تكون تغير من منهج الصحيح فهو الحب في الله والبغض في الله والولاء والنصر لا بد أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى ولمن يواليه وينصر دينه صلى الله عليه وسلم. الجهاد لا بد منه نقول والمسلمون إذا يعيشون على فراغ يعيشون في قضية إنكار الجهاد أو تعطيله هذا أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة هل هو قائم أو غير قائم الجهاد لا بد أن يكون لإعلاء كلمة الله فإذا كان هذا القتال في بلد من البلدان قائم لإعلان كلمة الله والنصرة دينه لا لإقامة دولة علمانية فهذا ما هذا يكون هنا جهاد أما إذا كان يرفع لإرجاع رطل الزيتون وإرجاع بعض أشبار من الأرض ولتكون دولة الأديان كلها الدولة التي تعيش الدولة العلمانية التي لا دين لها يحكمها هذا لا يعتبر جهاد لكن هذا لا يعني أن المسلمين يبقون لا يفكرون في الجهاد أو الجهاد الحقيقي إذا كان وجد ناس على الساحة مخطئون ويسعون بأهداف دنيوية بحتة فيما يجاهد الناس في أفغانستان يجاهدون يريدون يبعدوا من جاء واغتصب ديارهم وطردهم من أرضهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله إن شاء الله تعالى المسلم إذا يحتاج يريد أن يذهب ممكن يذهب وقضية النظر العين هذا اختلف العلماء حتى الآن لو تحاضر قضية أنه والله هل هو فرض عين فعلا أو أنه فرض كفاية على من يقوم به وهناك يكتفون الآن بالناحية الفرضية لأنهم عندهم من الرجال من يقومون ولكن يحتاجون القدرة والقوة والتجهيز من جهز غازيا فقد غدا يحتاج منا أيضا نحن أن نجهز هؤلاء الناس ونعينهم بما عندنا وإذا عندنا قدرات كم قصر نعطيهم إياها فأتي الكلام على السؤال الذي بعده تقول لماذا يذهب إذا كان هذا الأمر لماذا يذهب إلى بلادنا ونقول أنفسنا تذهب إلى بلادك تقول نفسك أينما كنت فالواقع الحقيقي الآن أنا وأنتم تأتون من بلاد كثير منكم يأتي من بلاد قد يقوى هناك كم مما هناك قد يجب فرق للتعلم والتوجه والتدريج والتوجه الإسلامي أكثر من بلادك فلعلك يقول هنا ابقى حتى تتعلم وارجع الى بلدك تغيرها. ولو ان هذا الامر يعني خطا كلامي خطا لكان هؤلاء الناس الذي كنتم هناك كان تعلموا الناس اكثر وما احتاجوا ان ياتوا الى هنا. فنحن نحتاج اي مكان هنا او هناك نستخدم العلم ونتعلم ونتعلم امور ديننا ثم نذهب الى بلادنا لنفقه اقوامنا اذا رجعنا اليه. صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الحاضر خيرا وجزاكم الله خيرا على حسن الأنصار. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.